مو جبهة عظمى. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كبش الحروب، والحروب كانت تدور رحاها على أكتافه صلوات الله وسلامه عليه. وإذا بهذه الشخصية القيادية العملاقة في السياسة وفي الدولة وفي الحرب رأساً في ليلة وضحاها تفقدها الكوفة، هذا شكل صدمة معنوية كبيرة أضعفت معنويات أهل الكوفة تماماً، يعني زعزعتها، جعلتها معنويات خائرة. ومو بس أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، لا، رجالات الكوفة تراهم راحة وكلتهم الحروب انت لا تنساها. ومرات تلقى لك انت شخصية قيادية بالمجتمع تساوي لك مليون، مو شخصية واحدة واعية بصيرة حكيمة حازمة تساوي مو مليون، 10 ملايين يعني من عامة الناس، الأمة برجالها بقادتها. الكوفة فقدت خيرة رموزها، أكلتهم الحرب. من أمثال عمار ابن ياسر رحمة الله عليه، هاشم المرقال، خزيمة الشهادتين، ويس القرني، ذولي اللي أكلتهم الحرب، واللي أكلتهم الاغتيالات أيضا، أفنتهم الاغتيالات، اغتيالات معاوية، اللي من أهمهم منه مالك الأشتر. تمالك الأشتر ترى مو في الشخصية إخواني عادية. لما أمير المؤمنين عليه السلام ندب القوم إلى القتال وكلهم طأطأوا رؤوسهم وصار لغط، هذا يقول للروح، هذا يقول للمروح، حتى أمير المؤمنين تأذى، قام لهم واحد قال لقد بان عليكم فقد مالك أيها الكوفة، أيها الكوفة، والله لو كان حاضرا لما تكلم متكلم، قال لهم بين عليكم فقد مالك، لو مالك موجود ما كان صار هاللغط هذا. ضابط الجبهة كان ضابطها ضابط محترم، ولما يسألون أحدهم عن مالك الأشتر يقولهم شقول بمالك، ها؟ ماذا أقول في رجل، لاحظ الكلمة العظيمة، ذولي والله عندهم بلاغات حلوة، يعني وصف لك دور إنسان بكلمتين، يقولهم ماذا أقول في رجل هزمت حياته أهل الشام وهزم موته أهل العراق. شخصية بهذا الحجم، حياته هزمت أهل الشام وموته هزم أهل العراق، فهذه الجبهة إذن فقدت خيرة رجالها وخيرة رموزها، وفقدت قائدها الأعلى اللي صدمها صدمة معنوية كبيرة زلزلها من الأرض. إذن جبهة مصدومة، جبهة متخاذلة، جبهة الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه يراد له أن يقاتل بهذه الجبهة. كيف يمكن أن يقاتل بها؟ هو سوى لهم اختبارات، الاختبار الأول بعد مقتل أمير المؤمنين عليه السلام، بايعه الناس، صعد المنبر، خطب خطبة بيّن فيها فضل أمير المؤمنين، ثم دعا الناس إلى القتال، سكتوا، ما حشر رأسه، هذا في اليوم الأول بعد لا صير حرب ولا كذا، بالمسجد قاعدين الجماعة، سكتوا كأن على رؤوسهم الطير، إلى أن قام عدي بن حاتم رحمة الله عليه قال ويحكم ما أقبح هذا المقام، أين رجال المصر الذين ألسنتهم كالمخاريق في الدعاء، فإذا جد الجد راغوا كالثعالب، وينهم ذول اللي كل واحد لسانه شطولة بأيام الرخاء وبأيام الكذا، شو ما حد يحكي تعسل لهذا المقام يا ابن رسول الله، أنا أول خارج طلعوا وياه كم واحد. بعدين الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه بالبعد اللتيا والتي جمع جيشا لقتال معاوية، وهذا الجيش قلت لك متداعي مفكك منسجم متخاذل، طبعا بالإضافة الثانية ما عندي أريد يعني ما أريد أدخل في تفاصيل كثيرة وقت ماكو، يعني أضف إلى هذه الجبهة التي تعاني ضعفا ذاتيا سياسات الأمويين، أولا إثارة الرعب، وكان هذا يودي جماعته يغيرون على أطراف البلاد، بسروا جماعة بسروا غيره فيقتلون وينهبون ويحرقون لبث الرعب في قلوب جبهة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أيضا بعث جواسيسه لشق الصف، الإمام الحسن لزم جاسوسين وأعدمهم بالساحة في الكناسة، ذول اللي لزمهم الإمام الحسن، والله أعلم كم من الجواسيس هدفهم بث الإشاعات المغرضة، تفريق الصفوف وتشتيت جبهة الإمام الحسن. والقضية الثالثة هي شراء الذمم، وهذه واضحة، لأستميلن بالدنيا ثقات علي حتى تغلب دنياي آخرته، بحيث أنت جماعة من وجهاء الكوفة كتبوا إلى، طبعا بعثوا إلى شبث بن ربعي وفلان وفلان والأشعث بن قيس وما أدري منه، قالهم كل من يقتل الإمام الحسن أو يجيب لي أسير إلى جند من أجناد الشام وأموال ما أدري إيش قاد، وله بنت من بناتي. فكتبوا له العشائر، راحوا يراسلونه يقولوا له إن شئت سلمناك إياه موثوقة وإن شئت سلمناك مقتولة، الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. وفعلا طلع بهذه الجيش، هذا الجيش المتخاذل اللي مليء بالجواسيس مليء بالمنافقين، وتعرف أنت يعني إذا هو ابن عم خانه، يعني عبيد الله ابن العباس مو اللي هو على سهذول الطليعة موديهم خيرة الجيش وأمر عليهم، هذا عبيد الله ابن العباس. وقال لك عبيد الله ابن العباس حتى لو شوي دينه ما يلزمه، ها على الأقل هذا عد ثار ويا جماعة، مو بن أمية لزمه أولاده، هذا بسر لزم أولاده، أولاد عبيد الله لما كان باليمن وأغاروا عليهم، وقلت لك كانوا يغيرون يحرقون ويدمرون ويذبحون، غاروا على اليمن لزموا أولاد هذا عبيد الله، ذبحوهم قدام أمهم اثنين أطفال، فما معقولة واحد ينسى ثار أولاده ويروح وياهم. لكن ما أدري الدنيا، هذه الدنيا دراهم الناس وعبيدهم، الدنيا نص الليل والدالة مجموعة من الدراهم، وقال له تجينا تابع خير مما تأتي متبوع. أصبح الصباح الناس غير تصلي، المعسكر ناس مسلمين يصلون صلاة الصبح، يا أبا وين الأمير خلي يصلي بينا جماعة، راحوا يدورون على الأمير ماكو، ماخذ له وياه جماعة وطالعين، بعضهم يقولون 4000 بعضهم يقول 8000 ماخذ وياه، لكن استبعد أنا هذه النسبة، لا مجموعة الظاهر ولدي أسبابي ماكو مجال لبيانها، مجموعة ماخذهم وياه طالع ورايح. طبعا الجيش قال لك هذا ابن عمه باعه، شحن عم علي من نقاتل، فروي لك وارجع. هذا لولا قيس رحمة الله على شوي قدر يضبط الأمور. الكندي ذاك واحد من قادته أيضا أخذ مجموعة وراح بالأموال، واشتغلت الجواسيس أيضا ضد الإمام صلوات الله وسلامه عليه، أثاروا الاضطرابات، سحبوا حتى المصلى من تحت صلوات الله وسلامه عليه، جروا وألقوا على الأرض، نهبوا متاعه، في رواية عن الباقر وعولجت خلاخيل أمهات أولاده، ورادوا يغتالون في هذه الضوضاء، لأن معاوية مود جماعة لاغتيال الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، بس يريد الاغتيال اغتيال نظيف حتى لا يتهموا نبي يقول لك قتل ابن رسول الله، ود جماعة جواسيس يثيرون الضوضاء في معسكر الحسن، فلما تثور ثائرة الناس وواحد يلطم بالثاني ويرتطم بالثاني يغتال الإمام، وش يقول لك هذا جماعة تثاروا عليه وقتلوا. لهذا في أثناء ثورتهم عليه والضوضاء اللي صارت، وهذا يقول لك كفرت كما كفر أبوك من قبل، وهذا يقول لك كذا وكذا، طعنوا الإمام لكن سلم منها الإمام سلام الله عليه، ولهذا استدعى ثقاته من همدان وطلع من النخيلة وراح للمدائن. بالأثناء أكو نفق مظلم أيضا كمن له جماعة، والإمام على بغلته، فهجم عليهم عليه أحدهم بمغول، زين مغول كأنه من الاغتيال، خنجر للاغتيال يستخدمونه، وضرب الإمام، لكن الضربة كانت وين اجت؟ في فخذ الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الإمام أيضا ألقى بنفسه عليه ولزمه، وجوا الجماعة واخذوا الخنجر من عنده وقتلوه، وراح الإمام صلوات الله وسلامه عليه مجروح. الإمام كان بين هذين الخيارين، بين أن يقاتل بهكذا جبهة، والنتيجة معلومة أنه سوف يقتل هو وأهل بيته. طيب ما تقول لي سيدنا خله يقتل يعني، فيكون دمه نبراسا للثائرين مثل الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. لا، القضية تختلف، لأن معاوية أولا يعرف شلون يلتف على الأمر، وراح يحمل المسؤولية لمن؟ للإمام الحسن عليه السلام، يقولهم عمي تعالوا أيها المسلمون تعالوا قعدوا، وانتم حكموا بيني وبين الحسن، أنا قلت لعمي شو تريد؟ أكتب لك شيك أبيض أنت أكتب بما تشاء. مو هالشكل هو قال له؟ أني كل شيء تريده حاصل حاضر، اشرط ما تريد وجنبنا. شو أسوي الإمام الحسن ما يسمع الكلام عمي؟ راس صلح قلت له أنا بخدمتك، الشروط اللي تريده اشرط أنا كلها موافق عليها، والإمام الحسن يريد حرب وهذا النتيجة. طبعا الناس تقول له والله عمي حقك، أنت شو تريد بعد؟ شو قال لك الناس وش قد الناس الواعية هي؟ وش قد الناس الواعية اللي تحسب؟ يقول لك إيه والله صحيح، ومعاوية شلون عنده أجهزة أعلامهم قوية وموجهة. فإما أن يقاتل بهذه الجبهة وقطعا يقتل وتنتهي، ينتهي هو وخيرة أصحابه، ومعاوية يحمل المسؤولية ويخلو الجو للمعاوية من معارض فيطبق المشروع الأموي دون ما معارض. أو الخيار الثاني أنه يوثق. هو قال لهم، قال له، قال لهم والله لئن قاتلته لتوثقني وتبعثون بي إليه فيمن علي فتكون سبة على بني هاشم. قال لهم تشتفوني وتودوني إليه وتقولون معاوية تالي يقول اذهبوا فأنتم الطلقاء. والخيار الثالث أن يصالح بشروطه هو لا بشروط معاوية. هذا لم يكن هو الخيار الأفضل لكنه كان أقل الخيارات سوءا. أنا ما أريد أفصل لك ترى هواي، هذا يحتاج إلى ثلاث محاضرات أربع عدد، بس ما أدري شلون أختصرها، إن شاء الله وصلت الصورة أحاول أختصرها. زين، فشارط فصالح صلوات الله وسلامه عليه بشروطه هو التي ربما نشير إليها في مكان آخر، لكن هذه غصة ظلت عند الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، غصة كبيرة خصوصا ما فعله به القوم، تخاذل المتخاذلين عن هجوم القوم على فسطاطه، سلب متاعه، اغتياله صلوات الله وسلامه عليه. رجع من الكوفة إلى المدينة، ما ظل عنده شيء بعد بالكوفة، فرجع إلى مدينة جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكأني به وهو سائر إلى المدينة يلتفت إلى الكوفة ويتذكر تلك المآسي التي حلت به صلوات الله وسلامه عليه، وتلك الأيام الثقال، تلك الأيام المريرة اللي حفرت ألما في قلب الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، ما زال من قلبه أبدا حتى الساعات الأخيرة. هذه المظلومية، والمظلومية هم من الأعداء حتى من المقربين، يعني شقد ثقيلة. الإمام إنما صالح حفاظا على الدين، حفاظا على الجماعة المؤمنين من أن يبادوا، لكن يجي واحد واثنين وثلاثة من جماعته يقول له السلام عليك يا مذل المؤمنين. صعب على الإمام، هذه واي صعبة، واي واي ألمت الإمام. لهذا الأيام اللي قضاها صلوات الله وسلامه عليه في المدينة كانت أيام يصارع فيها الهم ويصارع فيها الحزن والمرارة. بعدين رأى الفتك الأموي بخيرة أصحابه وأصحاب أبيه، فهذا العمر وهذه الفترة المؤلمة من حياته كانت فترة مؤلمة جدا، إلى أن طويت تلك الحياة بالشهادة. نهاية هذه المظلومية كانت أيضا مظلومية عندما اغتيل بالسم صلوات الله وسلامه عليه. أي فمظلومية، إذن مظلومية، وأنه انتهت بمظلومية، مظلومية السم، وبعد المظلومية أيضا الأخرى أنه سم على يد زوجته، وهذه صعبة. يعني إذا تجيك الطعنة من أقرب المقربين إليك، خصوصا زوجة الإنسان، مو يعني الإنسان يتوقع كل شيء من الآخرين، أما المرأة التي في بيتك زوج، وإذا بها تقدم لك السم، قضية ترى عوفك من السم وألم السم. هذه المآسي ترى أخذت مأخذها من الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، فراح السم يسري في بدنه الشريف. اجوا مجموعة من أصحابه ومن أصحاب أبيه، مروا على الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، لقوا الإمام على فراش المنية، قالوا له سيدي يا ابن رسول الله إن شاء الله لا بأس عليك، إن شاء الله تسالم تطلع من هذه الشدة. قالهم لا، لقد سقيت السم مرارا، يعني هاي مو أول عملية اغتيال أتعرض إليها، مرات ومرات، لكن هالمرة ما أظن أنجو، لأن السم مستورد، استورده معاوية من الروم خاص، سم قاتل ولذلك بمجرد أن تجرعه الإمام صلوات الله وسلامه عليه راح السم يسري في بدنه الشريف، فراح يقبض يمينا ويبسط شمالا يتلوى على الفراش بأبي هو وأمي من شدة السم. وهنا يدخل الحسين صلوات الله وسلامه عليه، يجد أخاه ممددا على الفراش متغير اللون، ينادي وأخاه وحسنا. تقول الرواية الحسين ظل يذرع الدار ذهابا وإيابا، شايف الإنسان اللي ما مستقر يروح ويرجع عرضا وطولا يمشي في الدار. بعدين إجا قعد عند الإمام الحسن وضع رأسه في حجره الشريف وراح يبكي ودموعه تنهمر على خديه. نظر إليه الحسن ببصره قال أخي حسين، كأنه دموع الحسين عزيزة على أبو محمد على الحسن، أخي حسين لم تبكي يا ابن أمي؟ قال أخي كيف لا أبكي وأنا أراك بهذه الحالة؟ يقل يا عضيد يا أبو محمد أخويا شبدك من نجيع السم تمرد، يا أخويا اليوم طاغ الشام عيت وعلى قلبي يا أخويا تراكم ولم. التفت إليه قال ولكن لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. يقولون آجرك الله. بعد ذلك قال أخي حسين، قال نعم يا قرة عيني. قال علي بطشت، ائتني بطشت. جاء إليه بطشت وضعه بين يديه، أمسكه من كتفه وإذا بالإمام الحسن يتقيأ أحشاءه قطعة قطعة. في هذه الأثناء وإذا بالحسن يسمع جلبة على الباب. بنات رسول الله، نساء الحسن، أخوات الحسن، تتقدمهن زينب عليه السلام. يا بيقل يا حسين يا حسين نحطشت عني أخويا خواتك، خواتك يا أبو سكين لفني والله يردن يردن يا أخويا يود عني يود عني ويردن يشبع عن الشاف مني. دخل الزينب عليها السلام نادبة وأخاه وحسنا، تقول أنا الفاجد أنا الفاجد أمي وبي وبي وأنا الجاي أتعافى لخي. يا أخويا حسين يا أخويا حسين خاف يزول في الظاهر، حانت منها التفاته، شافت الطش، رأت الطش مليان بالدماء التي قاها سلام الله عليه. تقل يا حسين يا حسين نحيل طشيت عني
اخواتك يا بولي يمالي تقل تغطيه تغطيه يا خويا الطش تعلي تغطيه انا مالي قلب يا حسين صدلي ساعد الله قلب زينب عليها السلام أم المصائب كل مصائبهم مصائب آبائها مصائب رسول الله الزهراء أمير المؤمنين الحسن الحسين قد ورثت زينب من أمها كل الذي جرى عليها وصار وزادت البنت على أمها من دارها تهدى إلى شر دار شوف بالله زينب عليها السلام اللي تعاين الطشت وفي كبد الحسن وأكو طشت آخر أيضا ينتظرها موعودة بزينب عليها السلام زينب تفصل الله يحفظ بعض الشعراء تفصل مصائبها تقول أنا اللي شفت نارا وحدة حرقت خيمتنا وحدة حرقت باب الدار أنا اللي شفيت ضلعين واحد خيل رضنا واحد صوب أنا اللي شفيت طشتين ساعد الله قلبك مولاتي يا زينب يا أم المصائب أنا اللي شفيت طشتين كبد الحسن واحد بي واحد بي راس حسين ومصابين اسمع اسمع ومصابين الذني مصاب الطفل عبد الله وجنين ام الحسن وحسين أنا اللي شفت شفين للعباس مقطوع أنا زيانة بالحرام نهل طلعت مفجوع أنا زيانة باليحجون عني يا سلية المصايب ما يا سلني يا مصايب حسين الدهنني والله نزلين على الرزايا وكل الصبر قد جمع إلهنا نتوسل إليك بسبط رسول الله الأكبر وسيد شباب أهل الجنة الإمام الحسن المجتبى فرج عنا يا الله وفرج عن إمامنا صاحب العصر والزمان واجعلنا من أصحابه وأنصاره والمستشهدين بين يديه يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين اللهم لا يتفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعيب مستور وأسقام وأمراض مشفية وحوائج مقضية ودعوة مسموعة وأعمال مرفوعة وتوبة مقبولة ورحمة موصولة إلى منتهى آجالنا يا أرحم الراحمين. لا تفرق بيننا وبين النبي وآله طرفة عين أبدا. اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، توفنا مع الأبرار مع النبي وعترته الأخيار، ارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والحاضرين والمؤمنات والمؤمنين جميعا، وابعث إليهم في هذه الليلة وفي هذه الساعة وفي كل ليلة وساعة، ابعث إليهم إلى قبورهم منك روحا وريحانا وكرامة يا أرحم الراحمين، وبلغهم ثواب ما قرأنا من هذا المجلس مع الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.
أيها الأكارم، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة السيد محمد الشوكي.
عقلنا الحسن سمي الغدر صعبه، ما هيش ما ويضلعه وسلفه وثيابه، ما هيش ما ويضلعه وسلفه وثيابه، يسموك عن يا ذنب ذبحوك عن يا ذنب، سموك احكي سموك ذبحوك ذبحوك ايه، احنا نقول يا ناس الحسن مظلوم شاهد عالظلم، ما تبتبد مسمو يوم يحسين مثله ما جارك اليوم، وصعب كل مصاب توصف مصابه، يسموك عن يا ذبحوك ذبحوك ايه، سموك ايه ذبحوك ايه، ابو محمد للشاعر سي سعيد الصافي، ابو محمد نيزف واسط طشت كبده،
بارك الله فيك،
ابو محمد نيزف واسط طشت كبده، كبد حسين اشد يا ناس من عنده، لعيد ظهره لمثلث لما يتعدى، لعيد الله الله لعيد ظهره لمثلث لما يتعدى، هدم حالي لحسين بشدة صوابه، يسموك عن يا ذبحوك ذبحوك صيح سموك 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 ايه، ابو محمد نزف وسط الشبيد كبده، وشبيد حسين اشد يا ناس من عنده، لعد ظهره لمثلث لما نتعده، هدم حالي لحسين بشدة صواب، سموه سموه سمك سم عن يا ذبحوك عن يا ذهلا وذبحوك عن يا ذهلا، الحسن يمه أخوتك كلها مجتمعة، هذا اللي يقبل وذاك اللي ودعه، وابو اليمه ينادي وما حد يسمعه، ابو اليمه ينادي وما حد يسمعه، ضحايا على ثرى كل اهله واصحابه، ضحايا على ثرى كل اهله واصحابه. سموك شموك عنيا ايه ما كان العذب عن الحسن ممنوع، ولا من كف خنصر على ارض مقطوع، ولا راسه على راس رمح مرفوع، ولا راسه على راس رمح مرفوع، وشيبه صافي من دم جبهته خضابه، وشيبه صافي من جبهته الخضابه.
ايها الاخوه المستمعون، اهلا بكم مجددا، والان نقدم لكم اعاده لبرنامج الو طهران.
الو
الو
الو الو الو طهران
الو طهران
الو طهران تفضلوا.
اعتقد ان الموقف
لا اتصور
برايي هذه الامور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم ألو طهران، وسنكون معكم فيه إن شاء الله تحت عنوان الانتخابات التشريعية في العراق بين الطموح والتحديات. تابعونا. نعم أعزائي الكرام، الانتخابات التشريعية في العراق بين الطموح والتحديات، وتجري التحضيرات لإجراء الانتخابات التشريعية في العراق يوم الأحد الموافق 10 من تشرين الأول، إذ أعلنت فيه الحكومة والمفوضية استكمال الاستعدادات الفنية واللوجستية والأمنية لإقامتها. وقد أعلنت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات في العراق عن توجيهات جديدة تتعلق بيوم الاقتراع، فيما أشارت إلى أن التوجيهات تخص المطارات والمنافذ والدراجات. هذا وكان قد أبدى المرجع الديني العراقي الأعلى سماحة السيد علي السيستاني موقفا بشأن المشاركة في الانتخابات المقبلة. وقال السيستاني في بيان أورده مكتبه أن المرجعية الدينية العليا تشجع الجميع على المشاركة الواعية والمسؤولة في الانتخابات القادمة، فإنها وإن كانت لا تخلو من بعض النواقص ولكنها تبقى هي الطريق الأسلم للعبور بالبلد إلى مستقبل يرجى أن يكون أفضل مما مضى، وبها يتفادى خطر الوقوع في مهاوي الفوضى والانسداد السياسي. مستمعينا الكرام، حث الناخبون على أن يأخذوا العبر والدروس من التجارب الماضية ويعوا قيمة أصواتهم ودورهم المهم في رسم مستقبل البلد، فيستغلوا هذه الفرصة المهمة لإحداث تغيير حقيقي في إدارة الدولة وإبعاد الأيادي الفاسدة وغير الكفوءة عن مفاصلها الرئيسة، وهو أمر ممكن إن تكاتف الواعون وشاركوا في التصويت بصورة فاعلة وأحسن الاختيار. وبخلاف ذلك فسوف تتكرر إخفاقات المجالس النيابية السابقة والحكومات المنبثقة عنها، ولا تحين مندم. نعم أعزائي الكرام، هو في الحقيقة التغيير الحقيقي في إدارة الدولة، وهو أن يكون الناخب يعي من ينتخب، وحتى يبعد الأيادي الفاسدة وغير الكفوءة عن مفاصلها الرئيسة وعن البلد الذي يحاول أن يكون فيه الناخبون كفؤون، وأن يكونوا على قدر المسؤولية لحفظ سلامة البلد من الفاسدين ومن هؤلاء الذين يحاولون العبث في مقدرات دولة العراق. وفي المستقبل يكون لهذا الناخب الوجه الصحيح لأن يباشر عمله الصحيح في مستقبل بلده الذي يحاول كذلك، وهو في مقدمة الناخبين لأن يكون على قدر المسؤولية لحفظ سلامة البلد والشعب من كل من يحاول العبث فيه.
ألو طهران، ألو طهران، منبر حر يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران لمستمعي الإذاعة الكرام، يدلون فيه بآرائهم وتحليلاتهم وما يدور في أذهانهم حول قضايا المنطقة والعالم الساخنة. ننتظر مشاركاتكم في هذا المنبر الحر، فآراؤكم وتحليلاتكم تثري البرنامج وتغنيه بالتأكيد. ألو طهران،
نعم أعزائي الكرام، أحييكم في لقائكم هذا من ألو طهران في موضوع من برنامجكم الانتخابات التشريعية في العراق بين الطموح والتحديات. ويبدو قد التحق بنا الآن الحاج عدنان في لقاء الانتخابات العراقية وهي بين التحديات. عبد الحسين شريخي معي الآن عبر الهاتف. السلام عليكم عبد الحسين، تفضل.
عليكم السلام أستاذ غلام، شلونكم؟
أهلا وسهلا، حياكم الله.
أستاذ أحمد، يعني أنا أكو صورة مقربة تقريبا إلى شبه السياسة، هي إيش الانتخابات. أنا قبل لحظات كنت أنا وصديقي علقنا على هيك موضوع انتخابات تشريعية في العراق. هي أنا أعتبر انتخابات عشائرية وليس انتخابات برلمانية. نلاحظ الشخص عندما يأتي ويفوز في مقعد في البرلمان لا يأتي من الناحية الوطنية، لا يأتي من الناحية التي تفيد البلد والتي يكون استقرار البلد وصاحب قرار في قبعة تحت قبة البرلمان. نلاحظ الكثير، البعض وليس الكل، يلتجي الى السياسه العشائريه، ياتي من خلال النواه العشائريه، يجمع اهله، يجمع اقاربه، يجمع الكثير من الناس المقربين حتى تكون الافاده للمقربين وليس للفكر الوطني، ليس لبناء وطن، ليس لقرار حاسم في موضوع مصير وطن. فاليوم نلاحظ ان شاء الله اذا بعد 9 أيام او 10 أيام تبدأ الانتخابات التشريعية في العراق، يجب على الحكومة ان تنتبه في بعض الادعايات الانتخابية، لا يطبق المرشح، لا يطبق العنوان الذي وضع تحت صورته، يقول انا ابني وطن ولكن تحت قبة البرلمان تتغير آراءه، تتغير أفكاره، هسه للأسباب التي تعرف. أما ضغوط من بعض الرؤساء كتل أو هو في دافع غير معروف، الله يعلم ما بداخله، يتتغير كل الأمور. فعلينا أن ننتبه ونختار الشخص المناسب ونضعه في المكان المناسب حتى لا نقع في أخطاء الماضي ولا نقع في الديون المتراكمة على هذا البلد الجريح، ونكون نأتي بوجه وطني ولكن قلوب غير منتمية إلى انتماء وطني. في طيب. بعض المرشحين أستاذ أحمد إذا تسمح لي وأنا من عندك على هالإتاحة إلي حتى أعبر ما بداخل القسم الأكبر من الشعب العراقي. بعض الناس أتت إلى البرلمان أو رشحتوهم ملطخ أيديهم بالدماء، هم لهم ارتباط قديم في حزب البحث المقبور. هذا كيف أنا مفوضية إذا ما أكون السيرة الذاتية للمرشح حتى يكون نقي، حتى يضع أو يجلس تحت قبة البرلمان، حتى يتحدث بوطنية صادقة؟ هو أتى من حزب قديم، حزب دمر الشعب، حزب دمر العراق، دمرت كل البنى التحتية، دمرت حتى اسم العراق، ويأتون اليوم ويقع ويتحدث بالوطنية. أين كنت الوطنية؟ أنت 40 عاما فلشت العراق، هدمت العراق، وأنت اليوم تأتي وتتحدث بالوطنية. هذه الوطنية المزيفة لا نريدها كشعب عراقي، وأنا ممتن منك أستاذ أحمد إذا تسمح لي. نحن شعب عراقي نعرف عندما تأتي بالوطنية اليوم وعند قبة البرلمان تضع الوطنية خلفك وتتحدث بالمصلحة الخاصة أو المصلحة التي تفيد التيارات الخارجية كأمريكا وغير أمريكا حتى تستفيد هي وأنت تستفيد، والشعب العراقي يبقى متفرج ماذا تفعل. ولكن الحاسمة إن شاء الله هذه الانتخابات، ونختار دولة ونختار مرشحين حتى نضع العراق على بر الأمان، ونضع العراق في نصب عيوننا، ولا نكون كالحكومات السابقة تتكلم ولا تفعل لصالح الشعب العراقي.
طيب عبد الحسين، أبيك شوية تكلمني عن الاستعدادات في العراق للانتخابات التشريعية، كيف تصور ليها أو كيف تكون هذه الاستعداد في العراق؟
نعم، اليوم الحراك الانتخابي بدأ من اليوم، بدأ من فترة لكن اليوم تعتبر الوقت الذروة. اليوم بدأ الحراك وبدأ التنافسات تتضح على الساحة العراقية وتتضح في الإعلام العراقي، حيث كل شخص قام يدلو بدلوه ويسقط الآخرين وهو يجعل من نفسه نموذجا أو أطروحة جميلة. اليوم الشعب العراقي أو الشارع العراقي يترقب الأمور عن كثب، يرى كل شحين، كل يحدو بحق، كل يريد أن يصل إلى بر الأمان، إلى بر البرلمان بأي طريق. ولكن نلاحظ الناس الخل أو الناس من الشعب العراقي، خلينا نقول 25% لا يريد أن يأتي الانتخابات أو يعزف عن الانتخابات، يقول أنا مررت بتجربة واليوم أعيش التجربة مرة أخرى، فيصبح عزوف. ولكن المرجعيات ورجال الدين الأوفياء والناس المصلحين للشعب العراقي وللعراق يقولون لا، انتخبوا حتى يحدد المصير. عراق كثير، عراق انتخابي، حركة في الشارع العراقي، تجمعات موجودة، كل مرشح يأتي بمجموعة يثقفوا له، يصوتوا له، يتحدثوا عن إنجازاته، فيكون تفاوتات في المجتمع، تكون تجمعات، وتلك التجمعات لها أفكار سياسية أو اقتصادية أو سياسية ما بداخلها لا تعرف، حتى يضع هذا الرجل في تحت قبة البرلمان ويتحدث. اليوم الشارع مترقب منتظر المصير المجهول أو منتظر المصير ماذا يكون لنا في الحكومة الجديدة، ماذا يكون لنا في المنتخبين الجدد والمرشحين الجدد، وباقي يتربص وينظر عن كثب حتى ماذا تفعل به الأيام في الانتخابات إن شاء الله. وأنا أتمنى أستاذ أحمد ذات أتمنى
معك خالد، ما أنا مو أحمد،
أعز المعذرة أستاذ خالد إن شاء الله يتحدث الأمة محمد
حبيبي. أستاذ
خالد أنا أتشرف بك، فعذرا اللي نسي الكلام، لأن أنا دائما أستاذ أحمد
حبيبي
مقرب وأخي العزيز.
عبد الحسين الفكرة وصلت، وأنا شاكر الحضور معنا في اللقاء، وأتمنى أكون معك في لقاءات أخرى. مع السلامة عزيزي الكريم، حياك الله. طيب أعزائي الكرام، أما الآن فدعوني أستقبل ضيف العزيز عبر الهاتف، الدكتور حميد الطرفي المحلل السياسي من العراق. بداية دكتور حميد الطرفي، السلام عليكم وأهلا بك معنا في ألو طهران.
مرحبا،
حياك الله، يسعدني أن أكون معك في لقاء اليوم. طبعا نتكلم عن الانتخابات التشريعية في العراق بين الطموح والتحديات. بداية، كيف تقيمون أهمية وحساسية هذه الانتخابات عن غيرها في التوقيت والتحديات الراهنة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الانتخابات هذا العام أو هذه الدورة بالذات مميزة لأكثر من سبب. السبب الأول أنها جاءت مبكرة،
نعم،
والثاني أنها جاءت بعد احتجاجات عامة سادت في العراق من الشمال إلى جنوبه، والفعل أهم من ذلك أن هناك مراهنات على إبعاد القوى السياسية الحاكمة منذ 2003 حتى الآن بقوى أخرى ربما أفرزتها ما يسمى باحتجاجات تشريع أو ثورة تشريع. أمام هذه المنعطفات الثلاث، حقيقة أن الدعاية الانتخابية قوية ومؤثرة، خاصة بعد انتهاء مآرس زيارة الأربعين، لكن قراءتي لهذه الانتخابات أنها لن تستطيع أن تجيل الكتل السياسية الموجودة بسببين. السبب الأول هو أن هذه الكتل لا زالت تتمتع بمقبولية لدى الشارع العراقي، ولديها جماهير ومؤثرة، ولديها ماكينة إعلامية ضخمة تمكنها من إحراز المقاعد الرئيسية في البرلمان القادم. والثاني أن القوى التي قادت الاحتجاجات في شنها والتي أفرزت قضايا سلبية كثيرة في فترة الاحتجاجات تشتتت ولم تتمكن من إيجاد بديل مناسب في الكتل الحاكمة. أمام هذه القراءة ربما تتغير الكثير من الأشياء، ولكن هذه ذات الكتل التي كانت سابقا موجودة. تفضل.
طيب دكتور، يعني كما قال السيد السيستاني في بيان أورده مكتبه، أن المرجعية الدينية العليا تشجع الجميع على المشاركة الواعية والمسؤولة في الانتخابات القادمة، فإنها وإن كانت لا تخلو طبعا من بعض النواقص، لكنها تبقى هي الطريق الأسلم للعبور بالبلد إلى مستقبل يرجع يكون أفضل مما مضى، وحث الناخبين على أن يأخذوا العبر والدروس من التجارب الماضية ويعوا قيمة أصواتهم ودورهم المهم في رسم المستقبل البلد. ما هو العامل المشترك دكتور الذي بإمكانه تنشيط الشارع وحث الناخب على الإدلاء بصوته؟
طبعا قبل بيان السيد المرجع الأعلى السيستاني قبل يومين، كانت هنالك مراهنات لبعض الكتل النافذة في العراق. أنت تعلم أن لدينا كتل تقريبا مؤدلجة درجة انضباط عالية، وكتل تنظيمية درجة انضباط أقل، وكتل أخرى تستخدم الانتخابات في لحظة الانتخابات تتصل بالجمهور. الكتل الأولى التي أشرنا عليها وهي كتلة معروفة في العراق راهنت على عدم المشاركة، ولذلك طالبت برئاسة الوزراء مبكرا وأنها ستحقق مئة مقعد وما إلى ذلك. المشاركة الآن بعد أن دعا السيد المرجع إلى مشاركة، حقيقة هنالك استجابة واضحة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام، وما حصل بعد مكتب السيد بعد بيان مكتب السيد الثاني حتى الآن طفرة نوعية في إقبال العراقيين على الانتخاب ومطالبة ببطاقاتهم، وهنالك تدافع ربما نحو مكاتب التجديد لاستحصال البطاقات السابقة أو محاولة التحديث بعد أن فات الأوان. أمام هذه المشاركة في تقديري ستتضرر الكتل المنضبطة كثيرا والتي كانت تراهن على أن الحضور سيختصر عليها، وبالتالي حسب قانون الانتخاب ستتمتع بأعلى الأصوات في دوائر متعددة مما يؤهلها للحصول على أكثر المقاعد. اليوم بعد هذه المشاركة ستوزع النتائج، ستوزع التوجهات، وستكون هنالك منافسة حقيقة، منافسة أكثر شرفا وأكثر موضوعية في الفوز بالمقاعد. وأمام هذا القارئ الجديد، احنا اليوم ربما أمام من يثبت أو من يحاول أن يثبت بحجة تدخل الدول أجنبية أو تدور الدول خارجية في عملية الانتخابات، هذا كله يعني هو يظهر لك حجم يعني خيبة الأمل أو ربما الضرر المعنوي الذي أصابه بعض الكتل من جراء بيان السويس.
طيب دكتور، يعني الإشاعات والحرب الإعلامية لعدم المشاركة في هذه الانتخابات، ماذا عن هذه الإشاعات ولمصلحة من تكون المشاركة قليلة؟
لا أكو يعني في كل النظام السابق ومن نفذ الثروم يحاولين أن يطعنوا بشرعية النظام السياسي الحالي، باعتبار أنه كلما حصلت مقاطعة كلما كانت هناك فجوة بين النظام السياسي وبين القواعد الشعبية. ما نلاحظه يعني من حركة انتخابية ودعائية خلال اليومين الماضيين، أنا أتوقع وأمام مشاركة ربما في بعض المناطق الغربية قد تكون واسعة بسبب التنافس، أتصور أن الوسط والجنوب أيضا ستزداد نسبة المشاركة فيه، وربما تصل إلى من 40 إلى 50%، وهذه نسبة معقولة ومقبولة في كثير من الدول الديمقراطية المتقدمة في العالم.
طيب ما أهمية بيان سماحة المرجع السيستاني في تحقيق المطلوب تغيير وضع الفساد والمفسدين؟
هذه طبعا ليست المرة الأولى التي تدعو فيها المرجعية للانتخاب الأصلح وعدم الانجرار وراء المناطقية أو الفئوية أو الحزبية أو العشائرية، وفي كل الانتخابات كانت بيانات المرجعية واضحة في هذا المجال. وفي تقديري أن الكتل يعني بما تمتلك من عمق شعبي وتأثير من جهة ومن قدرة على إدارة لعبة الانتخابات وفن الانتخابات وفن الدعاية، ربما تغير وجوه نحو الأفضل وتأتي بعناصر جديدة أقل فسادا إلا أن نقول مزيئة ونظيفة. لكن بشكل عام النظام في العراق ليس من السهل أن يتحول من نظام يعني يخرقه الفساد إلى نظام صاعد 100% أو نظام متقي ونزيه ونظيف إلى الحد الذي تتمناه القواعد الشعبية. هذا أعتقد يحتاج إلى أكثر من دورة انتخابية حتى يخرج الناس من شرنقة الفئة والحزب والعشيرة والمنطقة إلى أن يختاروا أناسا نظيفين ويتمكنوا من أن يؤدوا دور النيابة بشكل عام.
طيب من خلال ما تفضل به سماحة المرجع السيستاني، هناك ترحيب للرئاسات الثلاث بكلام المرجعية الرشيدة، ماذا يعكس هذا برأيك؟
طبعا يعكس أنه النظام حقيقة النظام السياسي يعني لو انحصرت المشاركة ربما لا يطعن في قانونيتها ودستوريتها إذا كانت نسبة المشاركة 20% أو أقل من ذلك في الانتخابات، فمن سيكون نتائج الانتخابات ملزمة، ولكن هنالك خلل جوهري في شرعية النظام باعتبار أن النظام يعتمد على رضا المحكوم بالحاكم، والشرعية تأتي من مشاركة الناس. المقاطعة في الانتخابات ستسبب حرجا كبيرا للنظام السياسي، وما أشارت المرجعية من انسداد الأفق السياسي، وهذا الانسداد إذا استمر بهذه الطريقة سيتحول النظام إلى مخرج أما بانقلاب عسكري وإما بثورة شعبية عارمة قد تؤدي إلى الفوضى. أمام هذين الاختيارين وكلاهما أمر، كان بيان السيد السيستاني حقيقة أعطى جرعة جديدة للنظام السياسي الحالي، ليس نظام الفاسد وإنما النظام الديمقراطي، نظام الانتخاب، نظام اختيار المحكوم بالحاكم، نظام التقدم إلى صناديق الاختراع، نظام الانتقال السري للسلطة. كل هذه الإشارات التي بحثها مكتب السيستاني يقينا ستكون محل ترحيب للقائمين على النظام السياسي في الوقت الحاضر، وأعني بذلك الرئاسات الثلاث.
طيب دكتور، يعني كيف تصف لنا الاستعدادات للانتخابات، وهل تبشر بالناخب أن يكون على ثقة بأنه إذا صوت سيكون هناك مستقبل باهر له أم ماذا؟
يقينا أنه لا خيار لدى العراقيين في الوقت الحاضر سوى الانتخابات. هذه الانتخابات ستكون درجة أولى أو ستكون النقطة الأولى أو المرحلة الأولى في التغيير الواسع النطاق. أنا لا أقول أن هذه الانتخابات ستأتي بنظام سياسي نموذجي، ستأتي بأعضاء نواب برلمان كلهم مجهولون ويقومون إلى آخره، لكن المحول أنه لا خيار لدينا الآن، لأنه الخيار الآخر خيار مرفوض يعني، أما انتظار انقلاب عسكري وأما انتقال إلى الفوضى والسلاح في ظل منطقة مجتهدة. أنت تعلم ما يحصل في سوريا وفي اليمن وفي سوريا، كل هذه تدل على أن هنالك إرادة يعني يدخل العراق بنفق مظلم ونفق الفوضى السلاح ونفق الاقتتال الداخلي والحرب الأهلية. لذلك الدعوة إلى الانتخابات دعوة عقلانية تماما ودعوة شرعية ووطنية، وأنا أؤمل أن ستكون المشاركة إن شاء الله بنسبة جيدة وسينتج عنها نظام متقدم خطوة إلى الأمام، ويقين أن هنالك وجوه كثيرة ممن تتصل بالنزاهة والإخلاص إن شاء الله ستصل إلى خطة البرلمان في هذه الدورة.
طيب دكتور، سؤال أخير، يعني هناك أيادي خفية في العراق ممكن أن تحاول أن تعبث في الانتخابات وتبعد الناخب عن هالموضوع؟
لا زال يعني مراهناتهم باتت محصورة جدا. هذا الأمر كان ربما قبل شهر أو شهرين ممكن الحصول، إحنا أمام 7 أيام أو 8 أيام للانتخابات، وهذا الأمد قصير جدا ولم يتمكن إن شاء الله، وبيان المرجعية واضح في المشاركة. لذلك نعول كثيرا على أن اللعبة لن تنطلي على أحد، وإن شاء الله ستتم الانتخابات على أفضل.
نعم دكتور حميد طرفي المحلل السياسي من العراق، شاكر لكم الحضور في لقاء اليوم من طهران، وأتمنى أكون معك في قراءات أخرى إن شاء الله. مع السلامة عزيزي الكريم.
شكرا لكم.
حياكم الله. نعم أعزائي الكرام، نعود إليكم وإلى لقائكم هذا من ألو طهران، ويسعدني أن يكون معي الآن الحاج عدنان من العراق.
هي إليك وكل الكادر الموجود معك الآن.
حياك الله.
أولا أنا أبارك للشعب الإيراني إنجاز مهمة زيارته للأربعينية، وهذه الجموع الغفيرة والتي كان معها الطعام والغذاء والكوادر الطبية التي خدمت زوار الحسين. اثنين، اليوم المفوضية العليا للانتخابات المرتبطة مباشرة بالتآمر الصهيوني الأمريكي، والتي تريد أن تغير مفاهيم الحرية والديمقراطية في العراق إلى تبعية لأمريكا وأعوان أمريكا، وتأتمر بتعليمات الإمارات والسعودية. وآخرها قبل ساعات أصدرت أمرا مجرما حقيرا بعد الحشد الشعبي عن المشاركة بالانتخابات.
نعم.
ولكنهم هؤلاء الجبناء طبعاً حاضر في الإعدام لا يعرفون شيئاً، ويعرفون أيضاً ماذا قدم هذا الشعب. ولو لم يكن هذا الحشد الشعبي أن يكونوا في هذه الدولة، هذه الدولة الساقطة الآن هي التي تتآمر على شعبها وعلى مقدساتها وعلى دينها وعلى الإسلام كله، بناء على أوامر فيها من السفير الأمريكي والبريطاني يبعدون الحشد الشعبي. أين الضحايا؟ أين الشهداء؟ أين هؤلاء الذين ذهبوا في سبيل تحرير الموصل والرمادي والتكريت والعراق وعاد العراق إلى هيبته؟ هل لا يكون هو الحشد الشعبي؟ اليوم وبالإذاعة الطهران الشريفة إذاعة وناشد سماحة السيد السيستاني هذا الأب الروحي والقائد الكبير الذي علمنا على الجهاد والصراحة، وذهب هؤلاء الشباب